إعلان ولا وقوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الوجه الثاني من وجهي الولاية فهي ولاية العبد لله، وهذه لا تنقسم وإنما هي قسم واحد، وهي خاصة بمن؟ بالمؤمنين الذين هم حزب الله، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المؤمنين. تكون هذه خاصة بالمؤمنين الذين يتولون الله ورسوله فيقومون بطاعة الله إخلاصا له واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. كلام ابن مسعود هنا إذا صح الأثر عنه فإننا تنال ولاية ابن عباس. نعم ابن عباس فإننا تنال ولاية الله. ايش مراده؟ أي الولايتين؟ الخاصة، ولاية الخاصة. والخلاصة الآن أن الولاية لها وجهة من الله إلى العبد ومن العبد لله. فالأولى تنقسم إلى قسمين، ولاية عامة وولاية خاصة. الثانية لا تنقسم إنها قسم واحد فقط. واعلم أن الولاية لا تنال بالدعوة، فمن ادعى الولاية فهو أبعد من الولاية، لأن من ادعى الولاية فقد زكى نفسه ووقع فيما حرم الله عليه، لأن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فمن قال للناس إنه ولي فهو من أبعد الناس عن الولاية، ولا يكاد يقع هذا إلا من مخرف ومن مغرر بالناس يخدعهم، وربما تعينه الشياطين على بعض ما يريد ليصدوا بذلك عن سبيل الله. نعم، لكن من ظن في نفسه الولاية ولم يدعها فهل هذا يخدع في ولايته؟ وعلى كل حال إن أدى ذلك إلى العجب في نفسه والإدلال على الله تعالى بعمله فلا شك أن هذا قادح، لا شك أن هذا قادح. أما من استبشر بها فقد في قلبه مستبشرا بها معترفا بأنها من فضل الله عليه، ولكنه يريد أن يرسل السرور على نفسه والفأل، فهذا نعم لا يقدح في إخلاصه ولا في دينه. والمسألة هذه كغيرها من أعمال القلوب، يعني من أخطر ما يكون أعمال القلوب. أعمال القلوب أخطر من الخاطر. المذياع إذا أردت أن تغيره من موجة إلى أخرى أو من محطة إلى محطة يحتاج إلى عمل، لكن خواطر القلوب لا تحتاج. في لحظة، في أدنى شيء من اللحظة ينصرف الخاطر من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل، وربما تتوارد الخواطر وتتزاحم فيكون في القلب خواطر متعددة. والمهم أن مدعي الولاية بلفظه يدعيها أمام الناس، نقول هذا أبعد من يكون عن الولاية، لأنه ليس عنده من تقوى الله ما منعه أن منه الله عنه في قوله فلا تزكوا أنفسكم. والولاية ما تكون إلى المؤمن التقي كما دون أن يحدث به الناس. فقلت لكم إن له حالي أن تحمله على العجب والإدلال على الله بعمله والمنة على الله به، فهذا يخشى في إيمانه ودينه ويضر. الثاني أن يستبشر بها ويرى أنها من نعمة الله عليه ويرى لها آثارا، نعم، فيحمد الله على ذلك ويزداد فرحا وفعلا، فهذا لا بأس به. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجبه الفأل. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، الأسباب جمع سبب وهو كل ما يتوصل به إلى شيء، سبب كل ما يتوصل به إلى شيء، وفي اصطلاح الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هذا السبب في اصطلاح الأصوليين. وكل ما ينظر إلى شيء فهو سبب، قال الله تعالى من كان يظن أن ينصر الله فلينزل بسبب إلى السماء ثم يقطع. ومنه سمي الحبل سببا لأن الإنسان يتوصل به إلى استخراج الماء من البئر. فما هي الأسباب المرادة هنا؟ يقول المودة. من أين أخذها إن صح الأثر عنه أيضا، لأن أثرها الضعيف، إن صح عنه فإنه أخذها من قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع فيهم الأسباب، بعد قوله لا، بعد قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لأن الآيتين في سياق واحد، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن قوة الله جميعا وهم أخذ العذاب شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال المراد بذلك الأسباب يعني المودة، يعني مودة المشركين لأصنامهم. أما مودة الله عز وجل فإنها تتقطع بالإنسان أبدا، الموصلة للإنسان، وكذلك مودة المؤمنين بعضهم لبعض ترفعهم درجات المتحابين في الله. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المستقيم. ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. نعم. لا هذه قلنا هذه رحنا رحنا كان باقي عليها أكثر من ولاية. نعم.
قوله وعن ابن عباس لا يدل على الحديث أثر.
وقال ابن عباس.
لا عندنا وعن ابن عباس.
الأول هم. الأول. لا هو موقوف إذا لم يلقى فهو موقوف.
لا لو أن ابن عباس ما يقول وعن ابن عباس وقال ابن عباس.
لا مو لا. إذا قال وعن ابن عباس ولم يقل عني ابن عباس موقوف.
يعني قولية عن ما تدل على.
ما تدل على أنه موقوف.
أنا عن غير.
قال فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير آية البقرة وهي ومن الناس من يستخدم من دون الله أندادا وتقدم تفسيره. نعم. الثاني تفسير آية البراءة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخره. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على الناس. أنا عندي حافي يقول لعل الصواب وجوب تحكيم محبته، وهذا صحيح لأنه هو مقتضى الحديث، وأيضا قوله على النفس يدل على أن هناك تقديم. وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. من أين تؤعد؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحد له من ولده ووالده والنفس أجمعين. النفس
حديث عمر
حديث عمر. نعم. إيه بس موجود. تدخل في الناس. نعم. تدخل في الناس لأن نفسك من الناس. نعم. ثم إن الآية أيضا قل إن كان آباؤكم أحب إليكم من الله ورسوله. هذه فيها ذكر القرابات وذكر الأموال. قل إن كان آباؤكم. الحديث ما فيه ذكر المال. فيه ذكر النفس. وهي ذكر الولد والوالد والناس، ما في ذكر الأموال، لكن الآية فيها ذكر الأموال. وأموال اقترفتموها وتجاوزوا في الأكتاب. طيب الثالثة. طيب وجوب تقديم محبتي. الرابعة تقدمنا أن المحبة كسبية ولا لا؟ وذكرنا فيها دليلا وهو حديث هل من أحب، لكن في حديث آخر أن من أحب هذا أثر ضعيف، حديث عمر لما قال والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسك، فقال ابن باز ومن نفسك؟ قال الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسك. فقولها الآن يدل على كل على الخروج من الإسلام، نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإيمان. ها؟ الإسلام؟ من الإسلام نعم. من نعم. لو قال قائل لا يؤمن يعني إنه خارج من الإسلام. ما هذه دعوة. نعم.
لا
يوجد لا يوجد الحديث عمر. طيب الآن نشوف الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحدا له ولد، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يؤخذ هذا الحديث لأن حلاوة الإيمان أمر زائد على أصله، أمر زائد على أصله، فهمتم؟ فهذا دليل على أن لا يقول أن نفي الإيمان يا أخوان، أن نفي الإيمان نعم، يعني معناه أن الدليل مركب من الدليلين، لا يؤمن هذا نفي الإيمان، لا يخرج من قوله وجد بهن حلاوة الإيمان. المهم الآن عندنا لا يؤمن، ما يمكن لأحد أن يدعي أن لا، أي لا يؤمن الإيمان الكامل، ما يمكن يدعيها أحد، يدعوه أن يدعوه شكله أن يقول لا يؤمن ينتفي عنه الإيمان، لأن الأصل نفس الفعل يدل على عدم وجوده. لكننا نقول الحديث الثاني ذلك من كنا فيه وجد به من حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، يدل على أن الإيمان لم ينتفي. أولا لأن وجود الحلاوة في أمر زائد على أصل الإيمان. نعم. لا لأنك ما تنفي الإيمان لا من كان مؤمنا. نعم يخاطب المؤمنين فيقول لا تؤمنون حتى يكون الله ورسوله أحب إليكم من سواكم، فمعنى ذلك أنكم إذا لم تفعل ذلك فلستم بمؤمنين. المهم ان الدليل مركب من الدليلين، هذا ما فيه اشتباه ولا فيه معارضه. وقد سبق لنا ان نفي الشيء له ثلاث حالات، الاصل انه نفي لوجوده، انه نفي لوجوده، نفي لوجوده، فان منع مانع من نفي الوجود فهو نفي للصحة، فإن منع مانع من نفي الصحة فهو لنفي الكمال، فهو لنفي الكمال. قول مر علينا وش مثال النفي الذي لنفي الوجود؟ لا إيمان لعابد صنم يطلع أين؟ لا إيمان لعابد الصنم، هذا يعني أنه عنده إيمان بالكلية. طيب مثال نفي الصحة، لا صلاة بغير وضوء، لأن الإنسان ربما يصلي، يصلي قدامنا يقوم ويركع ويقرأ إلى آخره، لكن يقول ليس صلاة صحيحة. مثال نفي الكمال، لا صلاة بحضرة طعام، هذا نفي الكمال وليس للصحة، وليس للصحة، لأنه لو صلى ما بطل الصلاة. طيب هنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون من أي الأقسام؟ نفي الكمال الموجب الواجب ولا الكمال المستحب؟ نفي الكمال الواجب، وهذه قاعدة جديدة. يقول شيخ الإسلام إنه لا ينفي الشيء إلا لانتفاء واجب فيه، لا ينفي الشيء إلا من انتفاء واجب فيه ما لم يمنع من ذلك مانع. فإذا نقول نفي الإيمان هنا ليس نفي للكمال الأفضل، بل هو نفي للكمال الواجب الذي لا بد منه. طيب الفائدة الرابعة، المثل الرابعة الخامسة، أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. من النقطة من قول ثلاث من كن فيه وجد، وهذا دليل على انتفاء هذه الحلاوة. نعم، إذا انتفت هذه الأسباب الثلاثة. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، وهي الحب والبغض والولاء والعداء، أربع ما تنال ولاية إلا بها. نعم، والإنسان وإن كثر صلاته وصومه إذا والى أعداء الله ما يجد ما ينال ولاية الله، مثل ما قال ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكان. وذكرنا في أثناء الشرح أن هذا لا يقبله حتى الصبيان، أن تعادي أن توالي من عداء حتى الصبيان لأنفسهم ما يقبل ذلك أطلاقا. نعم، يقول: ولا يجب أحد طعم الإيمان إلا به. يقول ابن عباس: ومن يجد أحد طعم الإيمان ولاية لا بفتح وبفتح
يعني
كان يستمتع ولاية. نعم، حول ودائك مكرفون. نعم، السابعة فهم الصحابي للواقع. الصحابي يعني به ابن عباس رضي الله عنه، أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، وهذا في زمنه وفي زمننا الآن من باب أولى. الثانية تفسير وتقطع بهم الأسباب، أن تفسرها بالمودة، ولكن أعلم أن تفسير الصحابي للآية إذا كانت ألفاظها من صيغ العموم لا يعني أن تقصر على هذا التفسير، وإنما يكون هذا التفسير كالتنفيذ. نعم، لأن العبرة في نصوص كتاب السنة بأي شيء؟ بعموماته، العبرة بعموماته. فإذا جاء تفسير خرجا من أفراد هذا العموم فإنما يقصد به التنفيذ، يقصد به المفسر التنفيذ، يعني مثل المودة، ولا حتى الأسباب الأخرى التي يتقربون بها إلى الله وليست صحيحة فإنها فقط قولية ولا يملون منها خيرا. ثم قال رحمه الله تعالى: التاسع أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. من يحبونهم كحب الله، هم يحبون الأنداد حبا شديدا. فإذا كانوا يحبونهم كحب الله لازم من هذا أنهم يحبون الله حبا شديدا، لا تنساووا الأصنام بالله ذي المحبة.
لكن لما
تشبه شيء بشيء، لا الأصل في التشبيه التساوي، ولا نعم إنه الأصل في التشبيه التساوي أو الحق المشبه المشبه به، وإن كان ظهور هذا المعنى في المشبه به قبيل. نعم،
كيف نقول أن هنا أن المسلم من يحب الله حبا شديدا مع أنه قد جاء في الآية من الله أن المؤمنين أشد في
المؤمنين. إيه أشد
إلى أن حبتهم منقسمة الآن.
إيه نعم صحيح، لكن يحبونهم في حبا شديدا.
إيش يحب الله؟
أشد يحبون الله ويحبون أصنامه،
هم يحبون الأصنام
ويحبون الله. عليه لكن هذه المحبة ما نفعت
محبة ضعيفة،
لا ما نفعتهم، لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك.
هم المقربين يحبون الله، يحبون الله ويصلون،
إيه إنهم يحبون الله. ولا يلزم من قوله الذين أمنوا أشدوا حبا لله أن تكون محبتهم للأصنام ليست بشديدة، بل هذا مما يؤيد أنها شديدة، لأن اسم التفضيل أكثر المشاركة في الوقت مع الزيادة، فمعنى أشد يعني وهنا في شدة ولا لا؟
نعم.
جديد. ها؟ ها؟ أقول الذين آمنوا أشدوا نية في التفضيل، وش اسم التفضيل يشكل عليه؟
يعني
في المعنى.
زيادة.
يدل على الاشتراك في أصل المعنى مع الزيادة. فأشد معناه أنهم اشتركوا في شدة الحب. لكن الذين آمنوا أشد حبا لله. حب الله. إيه. فيه وجه لهذا، لكن ذكرنا في أثناء الشرح أن هذا ما هو مستقيم، هذا يعني مخالف لله الآية. العاشرة، الوعيد على من كان في الدنيا، على من كان في الثمانية أحب إليه من دينه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالا اقترفتموها وتجارة تصنعون كسادها ومتاكم ترضون، هذه الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. الوعيد في قوله فتربصوا، فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الأمر هنا الوعيد. نعم. الحادية عشرة، أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. نعم. وقوله يحبونه كحب الله، ثم بين في سياق الآيات أن هؤلاء مشركون شركا أكبر بدليل ما لهم من العذاب. نعم. ثم قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. المؤلف رحمه الله أعقد باب الخوف باب المحبة، يعني جعل باب الخوف بعد باب المحبة، لأن العبادة ترتكز على هذين الأمرين، على المحبة والخوف. فبالمحبة يكون انتهاء الأمر، ومن الخوف يكون اجتناب النهي.
باب الخوف
هذا باب الخوف. هو رحمه الله هذا من حسن ترتيبه وفقهه، العبادة لا يمكن أن تكون وتتم إلا على هذين الأساسين، وهما المحبة التي تحمل الإنسان على فعل الطاعة، والخوف التي تحمله على ترك الذي يحمله على ترك المعصية. وإن كان تارك المعصية أيضا يطلب الوصول إلى الله، يطلب الوصول إلى الله، لكن هذا من لازم ترك المعصية وليس هو الأساس. لو سألت الذي لا يزني لماذا؟ فقال خوف من الله. ولو سألت الذي يصلي لقال طمعا في ثواب الله ومحبة لهم، مع أن كل منهما ملازم للآخر. حتى الخائف من الله يقول أنا أريد أن أنجو من عذابي لأصل إلى رحمته، وحتى المطيع لله يقول أنا أريد أن أصل إلى رحمته وأنجو من عذابه. لكن المقصود الشخص الأول في فعل الطاعة الذي يحمل عليه هو المحبة، وفكرة المعصية الذي يحمل عليه هو الخوف. واعلم أن أهل العلم أو أن أرباب السلوك على الأصح، لأن العلماء أصناف، أرباب السلوك يعني أرباب الاستجاهات والإخلاص من التوكل والعبادة هم أشياء ذلك، اختلفوا هل الأفضل للإنسان أن يغلب جانب الخوف أو أن يغلب جانب الرجاء. فقال بعض أهل العلم ينبغي أن يغلب جانب الخوف، نعم، ليحمله على اجتناب المعصية ثم على فعل الطاعة. وقال آخرون ينبغي أن يغلب جانب الرجاء، ينبغي أن يغلب جانب الرجاء ليكون متفائلا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل. وقال بعض العلماء ينبغي في فعل الطاعة أن يغلب جانب الرجاء، وفي فعل المعصية أن يغلب جانب الخوف، من أجل أن يمنعه عن المعصية، ثم إذا عصى خاف من العقوبة فتاب. وفي جانب الطاعة يغلب إيش؟ جانب الرجاء، وأن الذي من عليه ووفقه لفعل هذه الطاعة سيمن عليه تبارك وتعالى بقبولها، نعم، لأن من وفق لعمل فإن هذا عنوان على أن الله سيقبله منه إذا أتى به على وجه المطلوب منه. مثل ما قال بعض السلف: إذا من الله عليك، إذا وفقك الله بالدعاء فتوقع الإجابة أو فانتظر الإجابة، لأن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. المهم هذا رأيه. الرأي الثالث يقول: ينبغي في حال المرض أن يغلب جانب الرجع، وفي حال الصحة أن يغلب جانب الخوف. في جانب المرض لأجل أن ينتقل من الدنيا وهو يحسن الظن بالله فيغلب جانب الرجع، وفي وقت الصحة يغلب جانب الخوف حتى يمنعه من المعاصي. وقال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحد، فأيهما غلب هلك صاحبه، يعني ما يغلب لا هذا ولا هذا، يجعلهما كجناحين للطائر، وجناحان للطائر إذا لم يكونا متساويين فقد الطائر. لو قطعت الريش من أحد الجناحين فلا يطير، ما يطير لو إن الجناح الثاني كان. ولكن الله القول الذي يترجح عندي أنه في جانب الطاعة يغلب جانب الرجع، نعم، وفي جانب المعصية يغلب جانب الخوف، هذا أقرب شيء، وله ذلك القريب الكامل، لأن الله تعالى يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يخافون أن لا يقبل منهم، أن لا يقبل منهم. ولكن يقال أيضا: هذه الآية تعارضها آيات أخرى أو أحاديث أخرى، مثل قولها سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرون. وعلى كل حال فإن الخوف أحد ركني أو أحد أساسين يحملان على عبادة المرء لله. الأساس الأول المحبة، والأساس الثاني الخوف، ولا بد لكل عابد منهما وإلا لاختل اختلف عبادته. نعم.
ما أقول الثاني في حالة الصحة يغلب جانب الخوف في حال المرض،
حتى في حال المرض، لأن الإنسان لا يقول يغلب جانب الرجاء، لأن أخشى أنه يحمله على الأمن من نفس الله إذا غلب جانب الرجاء.
يحسن
الظن لا إذا عمل عملا صالحا، ونرجع القول الأخر. طيب، فيه الخوف خوف الله عز وجل أيضا درجات، ما هو درجة واحدة. من الناس من يغلو في خوفه، من يغلو في خوفه، ومن الناس من يفرح في خوفه، ومن الناس من يعتجل في خوفه. فالخوف العدل هو الذي يرجعك عن محارم الله فقط، هذا الخوف، لا تزل على هذا الخوف، اجعله يحملك أو اجعله حارسا لك عن معاصي الله فقط. إن زدت على ذلك فإنه يوصلك إلى اليأس من خوف الله والقنوط من رحمته. فالخوف العدل المعتدل السليم هو الذي يمنع صاحبه عن محارم الله فقط، لا أنه يحملك إلى أن تخاف من كل شيء. نعم، فتقع في القنوط من رحمة الله. ومن الناس من يفرط في الخوف، لا يفرط فيه يفرط فيه، وكلما نهيته عن معصية قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ويكون كالذي قال فويل للمصلين، ما يقرأ الآية اللي بعدها، وش الآية اللي بعدها؟ وأن عذابي عذابي هو العذاب الأليم. كثير من الناس تنصحه ويقول هذا الكلام، إن الله غفور رحيم. نعم، فهذا أيضا خوفه ضعيف جدا. والصحيح مثل ما قلت لكم، وهذا هو الذي ذكره الشيخ الإسلام وابن القيم، أن الخوف العدل السوي هو ما منعك عن محارم الله، لا ما أقنطك من رحمته. اعمل العمل الصالح وامتنع عن المحرم وكن واثقا بالله عز وجل، لأن وعد الله لا يخلف. نعم، والآن نرجع إلى أقسام الخوف عند أهل العلم. يقولون إن الخوف منقسم إلى أقسام: خوف عبادة وتعظيم، وهو ما يسمى بخوف السر، بخوف الصدق، هذا لا يصح إلا الله عز وجل، ومن أشرك فيه مع الله غيره فهو مشرك شركا أكبر. مثل أولئك الذين يخافون الأصنام، أو يخافون الأموات، أو يخافون من يزعمونهم أولياء. نعم، يقول ترى يشور فيك الولي فلان، لو أنه في المشرق وأنت في المغرب. نعم، هذا يقول أهل العلم إنه من الشرك الأكبر، وهو خوف العبادة والتذلل والخضوع، كما يفعل أولئك الذين يعبدون القبور وغيرها، يخافون من صاحب القبر أكثر مما يخافون من رب العالمين والولي بالله، يقول إنه قادر على أن يضرهم وأن يفعلهم. والطاعة. وأما هذا الباب فهو في باب المخاف والخوف، وما أحسن تعقيب المؤلف ذات الباب في هذا الباب. وقد سبق لنا أن الإنسان ينبغي له أن يكون خوفه ورجاؤه على حد سواء، إلا أنه إذا عمل الطاعة فينبغي أن يغلب جانب الرجاء، وإذا عمل المعصية أو إذا هم بالمعصية فيغلب جانب الخوف. وسبق لنا ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة. واعلم أن الخوف على نوعين: خوف عبادة وخوف عادة. فأما خوف العبادة فأن يكون هذا الخوف خوفا باطنيا سريا يوجب لمن قام به أن يتأله ويتعبد ويتقرب لهذا المخوف كما يفعل ذلك في الله عز وجل، وذلك كخوف الأموات والأولياء وما أشبه ذلك ممن يخوف به من الإنسان. فهذا الخوف عبادة كما علمتم، وصرفه لغير الله من باب الشرك الأكبر المخرج عن الملة. مثل أن يخاف إنسان من ولي مقبوح مثلا، كما يفعل بعض الجهال العوام الذين يؤلهون هؤلاء الأولياء، يقول إن الأولياء له شرك سيقضي عليه إذا لم تعبده مثلا، فيوجب هذا الخوف التعبدي السري، يوجب للخائف أن يتعلق قلبه بهذا المخوف فما يتعلق بالله عز وجل. فما حكم هذا النعوذ؟ هذا شرك أكبر مخرج عن الله. أما النوع الثاني فهو الخوف الطبيعي الذي يكون بمحضر الطبيعة والجبلة، فهذا الخوف إن حمل على ترك واجب صار محرم، وإن حمل على فعل محرم كان محرما، وإن لم يستلزم إلا شيئا مباحا كان كان مباحا. فيكون هذا الخوف الطبيعي على حسب ما يؤول إليه وعلى حسب ما يوصل إليه. إن توصل به إلى محرم هو محرم، سواء كان ذلك بفعل المعصية أو ترك الواجب. وإن توصل به الإنسان إلى أمر مباح له فهذا لا بأس به. مثال ذلك، رجل خاف من شيء خوفا طبيعيا، ولكن ومن أجل هذا الخوف ترك الصلاة، ترك الصلاة مع وجوبها، يعني بحيث أن هذا الخوف لا يؤثر عليه، فهذا نقول له حرام عليه أن تخاف هذا الخوف الذي يؤدي بك إلى ترك الواجب، بل اترك وجاهد بقدر ما تستطيع. أو قال له الإنسان افعل هذا المحرم وإلا فعلت بك كذا وكذا، وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به، فهذا أيضا خوف لا يجوز، لأنه يوضعه المحرم بدون أن يكون له عذر. خوف طبيعي، رأى نارا تشتعل في مكان ما فهرب منه ونجا لنفسه، فهذا جائز ولا لا؟ هذا جائز، وقد يكون واجبا، قد يكون واجبا إذا كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه. هناك خوف ثالث يمكن أن يسمى خوفا وليس بخوف، وهو الوهم، الوهم الذي يتوهم الإنسان وجود مخوف وليس كذلك، مثل أن يرى ظل شجرة تهتز فيقول يظن أن هذا عدو يتهدده. نعم، هذا ما ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، بل ينبغي الإنسان أن يطارده عنه نفسه، لأن جميع الأوهام التي ترد على النفوس ولا حقيقة لها إذا لم تطاردها فإنها تهلكها، وهذا عام في هذه المسألة وغيرها. فالأوهام التي لا حقيقة لها لا يليق بالإنسان أن يخضع لها، بل الذي ينبغي له أن يطردها، فإن أوقعته في شيء محرم أو في ترك واجب صار محرم، صار الخضوع لها محرما. فهذا الخوف إذن الخوف الحقيقي ينقسم إلى قسمين، أما الثالث هذا قلنا أنه وهم ولا ينبغي للإنسان أن يكون له أن يؤثر عليه إطلاقا. الخوف الأول خوف العدو والتألق، وهو الخوف السري الذي يكون في القلب، بحيث يكون في القلب الخوف من هذا المخوف والخشية منه كما يخاف من الله عز وجل، هذا ثم إنه شرك أكبر مخرج عن الملة، لأن الخوف من العبادات، من أجل العبادات. القسم الثاني الخوف الطبيعي، وقلنا إنه لا يلام الإنسان عليه إلا إذا كان مصطيا إلى ترك واجب أو فعل محرم، وإلا فلا يلام عليه الإنسان لأنه مخرج الطبيعي. وقلنا إن هذا النوع قد يجب أحيانا، متى يجب؟ يجب إذا كان يترتب عليه إنقاذ نفسه من الهلاك. نعم، الواحد مثلا يقول لا خاصة من ما ظن هذا تستعد ونقلت عليه نقل على الشرق، قال لا أنا كيف إلا أخاف وأنقل نفسي أيضا وأهرب وأعمل بمقتضى هذا الخوف. وأما الوهم فقلنا إنه وإن عد خوفا فهو لا حقيقة له، ليس بخوف، ولا ينبغي للإنسان أن يخضع له أو أن ينقاد له، لأنه يطيعه في أمور كثيرة، لا في هذه المسألة ولا في مسألة في بعض الواردات التي تدل على القلوب، ولا في مسألة وساوس في الصلاة أو في الوضوء أو في المعاملات أو في غيره. كل هذا الذي لا حقيقة له ينبغي للإنسان أن يطارده وأن لا يخضع له أبدا. طيب، الآن عرفنا أن الخوف وجه مناسبة للتوحيد واضحة جدا، لأن من أقسامه ما يكون شركا منافيا للتوحيد، ما يكون شركا منافيا للتوحيد. وهذا الكتاب وضع لتحقيق التوحيد والخلاص مما ينافيه. طيب، نعم، الخوف من الشيخ هذا من الشرك، لأن الشيخ
خوف عن المعلم،
من السلطان، هذا خوف حقيقي طبيعي.
لا، مو سلطان،
من هو يعني طبيعتك بتعلم
إن كانك هذا طبيعي، هذا خوف طبيعي. نعم، أين هذا المؤثر الآن؟ هذا الخوف من الأمور الظاهرة، هذا من الخوف الطبيعي، الخوف من الأمور الظاهرة، هذا من الخوف الطبيعي. يعني مثل واحد فوق السقف نايل للسقوط وخاف من يسقط عليه، خاف طبيعي يخاف من هذا، ايش يقول هذا؟ هذا خوف إداري ولا طبيعي؟ هذا طبيعي، يعني أمر يخاف من أمر ظاهر واضح. نعم، لكن يخاف من الشيخ المدفون اللي له 100 سنة، نعم، عظامه قد ذل، يخاف من هذا خوف، يعني هو شيء طبيعي، شيء ظاهر يرى حتى يخاف. ولهذا تجد الذين في قلوبهم هذا الخوف تجدهم يخافون من هذا الشيء خوفا سريا ما يطلع عليه، مفضيا إلى التعبد والتألم وتعلق القلب بهم أكثر من تعلقه بالله عز وجل. هنا قال باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. إيش اللي قبل الآية؟
الذين قال لهم الناس
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله إخوانا للمسلمين تسمي الكف السوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلك من الشيطان، إنما هذه عادة حضر والمشار إليه من خوف المشركين، من خوف المشركين. وقوله إنما ذلك دا مبتدا، فالشيطان يحتمل أن يكون خبرا مبتدا وجملة يخوف حال من الشيطان، ويحتمل أن يكون الشيطان صفة لذلكم أو عطيان ويخوف خبر مبتدا، يخوف خبر مبتدا. ومعنى الآية: ما هذا التخويف الذي حصل إلا من شيطان يخوف أولياءه، يخوف هذه تنفي المسؤولين، المسؤول الأول مشروف والثاني موجود. تقرير الأول: يخوفكم أولياءه، يخوفكم وأولياءه المفعول الثاني. ومعنى يخوفكم أن يوقع الخوف في قلوبكم منهم، أن يوقع الخوف في قلوبكم منهم. وأولياءه أي أنصاره الذين ينصرون الفحشاء والمنكر، كل من ينصر الفحشاء والمنكر فهو من أولياء الشيطان، لأن الشيطان يأمر بماذا؟ بالفحشاء والمنكر. فمن نصر الفحشاء والمنكر فهو من أولياء الشيطان. ثم قد يكون هذا النصر التوفير وما يتعلق به يكون عظيما، وقد يكون فيما دون ذلك. وقوله يخوف من أولياءه إنه يجب أن تقول لنفسك إذا ألقى الشيطان في قلبك هذا الأمر، يجب أن تقول لنفسك كم من داعية إلى الله فدع بالحق ومات على فراشه، وكم من جبان قتل. ليس كذلك؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه من أكثر الناس وأكثر إسلاما، نعم، ودخولا في المعارك والميادين والفتاح ومع ذلك مات على فراشه. فليس الإقدام على كلمة الحق وعلى قول الحق هو الذي يزن الأجل، وليس السكوت وزغل هو الذي يضعف الأجل. فأنت ما دام هذا الأمر واجبا عليك أو جبه الله عليك وأنت في مقام يجب عليك أن تفعل أو تقول، لا يجوز لك أن تخاف لا من الشيطان ولا من أولياء الشيطان، وإلا فإن الشيطان يخوف يتدى عليك يخطى عليك تفعل كذا تفعل كذا، لكن لا يهم، ما دمت قائما بأمر الله فارق أن الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم مسلمون سينصرك الله ويؤيدك. ومعلوم أن حزب الله هم الغالبون، ولهذا قال عز وجل فلا تخافوا لا ناهية لا تخافوهم، الضمير يعود على من ألهى على أولياء الشيطان فلا تخافوهم، وهذا النهي التحريم بلا شك، يعني بل انظروا فيما امرتكم به وفيما عودت عليكم من الجهاد ولا تخافوا هؤلاء. فاذا كان الله تعالى مع الانسان فانه لا يعرفه احد، لكن نحتاج في الحقيقه الى صدق النيه والاخلاص والتوكل الثاني. ولهذا قال ان كنتم مؤمنين فلا تخافوه وقوموا بما أوجبت عليكم. وعلم من هذه الآية الكريمة أن للشيطان وساوس يلقيها في قلب بني آدم، منها التخويف من أعدائه، وهذا ما وقع فيه كثير من الناس خليفة لأعداء الله، حيث كانوا يخافونهم كخوف الله، بل ربما أشد من خوف الله، فكانوا فريقا لأعداء الله وأعداء الشيطان. وإلا لو اتكلوا على الله عز وجل وخافوا الله قبل كل شيء لكان الناس يخافونه. ولهذا يقال في المثل من خاف الله خافه كل شيء، ومن اتقى الله اتقاه كل شيء، ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء. نعم، الإنسان يجب عليه أن يكون معتمدا على ربه صلى الله عليه وسلم وإياه ما لها. قال إن كنتم مؤمنين، وفهم من هذه الكلمة أن الخوف من الشيطان وأولياء مناسب للإيمان، ولكن هل هو مناسب لكماله أو مناسب لأصله؟ على حسب الحال، إن أدى إلى ما فسرت فهو مناسب لأصل الإيمان، وإلا فهو مناسب لكماله. نعم هذا فرق طبيعي. ولهذا لما قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى قال عنهم هذا الشيء، فالخوف الطبيعي من أن الظاهر هذا ما حد يلان عليه، قال الله عن موسى خرج منها خائفا من فرق خائفا من هؤلاء يعني أن يدفوه ويقتلوه.
نعم من ذكرنا أن الشيطان تخص البدن،
نعم
بدن من اسم الإشارة،
نعم أقصيان
لا عند محمد بدن
لا أقصيان
ما تخص البدن فصله
لأنه عندكم قائد ما صح أن يكون عصيا يعني بدل إلا في مسائل استثناء.
يصير بدل منين؟
من كل شهر.
بالنسبة لإطلاق السيف على هؤلاء الذين يخافون الأولياء ما أخذ من وقتهم المخالفة؟
نعم، أخذ من قبل إن كنتم مؤمنين. مع أن الآية ما تنطبق على الحضور على السن الذي ذكرنا موضوع الآية ما تنطبق عليه بجال أحياء المال لكنه قسم مستقل لأن هذا خوف سر من أمر باطل ما له حقيقة لكن هذا قد يكون له حقيقة لكنه موضع الإنسان هذا ينبني على القسم الثاني خوف الحضور هذا اللي يقتضي ترك ترك الواجب. ثم قال المؤلف وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين قال إنما يعمر مساجد الله أي ما يعمرها فإنما هذه إحدى حق وقوله يعمر مساجد الله المراد العمارة المعنوية والحسية المعنوية وكذلك الحسية باعتبار النفس لأن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لو عمرها عمارة حسية فهو ما عمرها في الحقيقة لعدم انتفاعه بها فالعمارة النافعة الحسية والمعنوية إنما تكون ممن آمن بالله وهذا لما فخر المشركون بعمارة المسجد الحرام قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ولم يكفر وقوله مساجد الله أضافها إلى نفسه تبارك وتعالى لأنها موضع عبادته الناس يتعبدون ويسجدون لله تعالى فيها فأضافها الله إلى نفسه تثبيتا وكذلك يقول مساجد الله من آمن من شرابه فاعل يعمر فاعل من آمن بالله واليوم الآخر تقدم أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان في أربعة أمور وجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فهذه الأركان الأربعة بالإيمان بالله لا بد منها الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته أما الإيمان باليوم الآخر فاليوم الآخر هو يوم القيامة وسمي يوم آخر لأنه لا يوم بعده ويوم مستمر إلى ما لا نهاية له قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت مثل فتنة القبر وعذاب القبر لأن حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات قام قيامته إن كان من الدنيا وارتحل إلى دار الجزاء ويقرن الله تعالى دائما بين الإيمان به وباليوم الآخر لأن الإيمان باليوم الآخر يحفي الإنسان إلى العمل فإنه إذا آمن بأن هناك بعثا وجزاء على العمل المحسن يحسن بالإحسان والمسيء في إساءته إذا آمن بذلك وآمن به يحفيه إلى أي شيء يحفيه إلى العمل لهذا اليوم يحفيه إلى العمل لهذا اليوم لكن من لا يؤمن باليوم الآخر مرعانا الذي لا يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يعمل له وكيف يمكن أن يعمل له وهو لا يستطيع به فلهذا يقرن الله تعالى دائما بين الإيمان به واليوم الآخر لأن الإيمان به ابتداء واليوم الآخر غاية قال من آمن باليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة أقامها يعني قال قد قامت الصلاة لا أقامها يعني أثابتا على وجه طويل صحيح ليس فيه نقص وإقامة الصلاة نوعا إقامة واجبة وهي التي تشتمل على فعل الشروط والأركان والواجبات وإقامة مستحبة وهي ما تشتمل على فعل ما يجب وترك وما يجب وآتى الزكاة آتى تنصب مفعولين الزكاة المفروض الأول، المفروض الثاني محجوب تقديره مستحقها وهذه الزكاة مستحقها. والزكاة معروفة لكم وهي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية، وتختلف مقاديره حسب ما تختلف من الله عز وجل. ولم يخشى إلا الله، لم يخشى إلا الله، هذه فيها حصر لله، هي حصر في الطريق النفي والإثبات. لم يخشى نفي إلا الله إثبات، يعني أن خشيتهم حصرت لله عز وجل، ما يخشى غيره. والخشية نوع من الخوف لكنها أخف منه، أخف من الخوف، لأنها تكون مع العلم بالمخشي وحاله، لقوله تعالى ولم يخشى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي تكون مع العلم بحال المخشي. وتكون أيضا أي الخشية بسبب عظمة المخشي، سبب عظمة، بخلاف الخوف. الخوف قد يكون من الجاهل، والخوف أيضا قد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف، بخلاف الخشية. وهذا الفرق بينهم. هذا رجل رئيس صبي خاف من صبي أكبر منه، كلاهما ضعيف الجلاس، لكن لماذا وقع الخوف من الصبي؟ لضعف الخائف لا لقوة المخوف، لكن الخوف من رب عز وجل، هذا إذا صدر من عالم به سبحانه وتعالى صار خشية لقوة المخوف، حتى ولو كان مع قوة الخائف أو الخاشي، فإنه إذا كانت الخشية تكون لقوة المخفي، والخوف يكون لضعف الخائف، وإن كان المخوف غير قوي. فهذان فرقان بين الخشية والخوف، يعني فرقان منه. قال الله تعالى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى إيش معناها؟ معناها التعليل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة، لكنها جاءت بصيغة الترجي لئلا يأخذ الإنسان الغرور، الغرور لأنه حصل على هذا الوقت. فلهذا قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، حتى لا يغتر الإنسان ويقول خلاص أنا أؤمن بالله ولم آخر وأقوم بالصلاة وأؤدي الزكاة ولا أخشى إلا الله، فإذا أنا مهتد. نعم. وهذا كقوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا فأولئك عفى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا رحيما. ونحن نعلم أنه سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، الذين لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا يعذبون. لا، وبهذا عسى تكون للتعليم لا بالنسبة لخبر الله عز وجل، إلا أنه مع ذلك جاءت بصيغة الرجاء لئلا يأخذ الإنسان الغرور فيغتر. وهذا من حكمة القرآن وبلاغته. طيب الشاهد من هذه الآية قوله ولم يخش إلا الله، لم يخش إلا الله، ولهذا قال الله فلا تخشوا الناس واخشوني. وهذا من علامات صدق الإيمان، أن يكون الإنسان ما يخشى إلا الله في كل ما يفعل وفي كل ما يقول. وإذا أردت أن تصحح هذا المسير فتأمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لما يضروك إلا بشيء قد حفظه الله عليك. فأنت تصدق المعامل مع الله عز وجل يحصل لك الخير في الدنيا والآخرة. سؤالك محمد اليوم الآخر من الآخر إيه؟ تخصيص بالذكر لما قلنا من أنه يحمل الإنسان على العمل، لأن من لا يؤمن باليوم الآخر فإنه لا يعمل. اللي ما يؤمن بأنه لا شفاعة، لا شفاعة من الجزاء، أنه لا يعمل. ولا بد من يمكن أن يعمروا نعم يجوز أنه يباكر إذا كان التنفيذ المسلم، يعني وجه البناء مسلم. هؤلاء مجرد عمال يأخذون التنفيذ ويأخذون البناء مع الشباب، أما أن يجعل لهم التنفيذ بحيث يصممونها على ما يريدون فهذا لا يجوز، لأنه ما تؤمن عاقبتهم ولا يؤمن أنهم يجعلونها كالكناء مثلا كما وقع في بعض الأحيان. يعني عند السؤال في واحد من السؤال طيب خلاص تقف
إنما يخشى الله من عباده الخشية العلماء اللي يخشى من الله أو الله سبحانه وتعالى. هذا يتوضح لها أن في لا كثير عليها أي واحد يدعو لك عليها يقول له من عباده العلماء يحلى بها
خير. لما قال إنما يخشى الله 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 هو المخشى، ولأن صار كل الله لو كان الله هو اللي يخشاهم فقال إنما أخشى الله من عباده العلماء.
إنما أخشى الله
بالفتحة، ولهذا قال العلماء فاعل مثلا. لكن منهم العلماء نبقى في هذه النقطة، لو نرأيه من المعنى العلماء بالصنائع. رجل لما قيل إن واحد يجاب الزجاجين من الروس صعد إلى القمر وشهد الأرض وهو في القمر وقال أنا أؤمن بأن هذا القول لا بد من مدد، ما يمكن أن يكون العظيم بدون مدد. قال رجل الله أكبر إنما الله من عباده العلماء. نعم، فجعل هذا الرجل من العلماء الذين يحسن الله. نعم، وهما أقر إلا بقضية عقلية كل أحد يقر به، كل أحد يقر بأنه لا بد للحادث من مؤمن، ما أحد ينكر هذا إلا من سلب عقله. لكن هذا ما يكفي، لا بد أن تعترف وتؤمن بأن خالق الكون هو الله وحده. ما يبدأ أن يقول الحادث لا بد له من مسلم. فالحاصل من العلماء هم العلماء بالله، لأن هذا هو متعلق الخطي إنما يخشى الله من عباده العلماء به، لأنهم خشوف بسبب علمهم به تبارك وتعالى. وأنت بمقتضى الأمر الطبيعي ما تخشى شيئا إلا وأنت تعلم أنه أهل لا نخشى. نعم، وذلك واحد خف من الهرب، خف من الفقر، تخاف. لكن لو قال خف من الأسد، أنا أعلم الأسد مش في الكتاب أخشى منه، فأنا ما يمكن أحد يخشى شيئا إلا وهو عالم به. فإذا العلماء بالله. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قل ومن الناس، هذا جاء من خبر مقدم من يقول من مبتدا مؤخر، ومن في قول ومن الناس للتبعير. ومن المراد بهؤلاء؟ المراد بهم من لا يصل الإيمان إلى قرارة قلبه، يقول آمنا بالله لكنه إيمان متطرف، كما في قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. الآية مثل هذه الآية، هذا يقول آمنا بالله يقوله بلسانه لكن الإيمان لم يصل، لكن الإيمان لم يصل إلى قرارة قلبه فهو على شفا، فيقول آمنا بالله فيمتحنه الله عز وجل بما يقدر عليه من تسلط أعداء الله عليه، يمتحنه فيسلط عليه من يؤذيه في الله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقول فإذا أوذي في الله في هنا للسببية، أي بسبب الله، أي بسبب الإيمان به وإقامة دينه، إذا أوذي فيه سعد. ويجوز أن تكون فيه الفارسية على تقدير فإذا أوذي في شرع الله، أي إيذاء في هذا الشرع الذي تمسك به، فإذا أوذي في الله جعل محل من الإعراض التزم جواب إيذاء. لا، لأن إذا غير ذلك، إذا أوذي في الله جعل بمعنى صير فتنة الناس، أي فتنة الناس له، وذلك والمراد بالفتنة هنا الإيذاء. وسماه الله تعالى فتنة لأن الإنسان قد يفتتن بهذا الإيذاء فيصد عن سبيل الله، كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لماذا يفتنونهم؟ بالإيذاء حتى يصدوهم عن دين الله. فهنا فتنة الناس أي إيذاءهم الذي به استفهامية، وإضافة الفتنة هنا إلى الناس من باب إضافة المصدر إلى فاعله، إلى فاعله. طيب، جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومعلوم أن الإنسان يفر من عذاب الله بموافقة أمر الله، أليس كذلك؟ الإنسان يفر من عذاب الله لماذا؟ بموافقة أمر الله حتى لا يقع في العذاب، فهذا يجعل هذا الإيذاء كعذاب الله، فيفر من إيذائهم بموافقة أهوائهم وأمرهم، جعلا لهذه الفتنة مثل العذاب. فحينئذ يكون قد خاف هؤلاء كخوفه من الله، لأنه جعل إيذاءهم إيه؟ فعذاب الله، ففر منه بموافقتهم، وحينئذ يكون مطابقة الآية للترجمة ظاهرة جدا، حيث جعل هذا الرجل الذي أوذي بالله جعل هذا الإيذاء بمنزلة عذاب الله، فخافهم كما يخاف من الله عز وجل، فوافقهم كما يوافق أمر الله بالخوف منه، جعل في الناس كعذاب الله. واضح الآية؟ نعم. طيب، إذا الآية مطابقة للترجمة تمام، المطابقة أنه خاف الناس كخوفه من الله، خاف الناس كخوفه من الله، فوافق أمرهم مخالفا لأمر الله عز وجل. وفي هذه الآية من الحكمة العظيمة، وهو ابتلاء الله عز وجل العبد، ابتلاءه سبحانه وتعالى نعم بما تقتضيه حكمته، وابتلاء الله العبد من أجل أن يمحص إيمانه يكون على قسمين، تارة بما يقدره هو نفسه تبارك وتعالى على العبد، وتارة بما يقدره على أيدي الخلق. الآية التي معنا من أي نوع؟ من النوع الثاني، وهو ما يقدره الله تعالى على أيدي الخلق من إيذاء هذا المؤمن اختبارا وامتحانا. أما ما يقدره على الأب ففي قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير فتنة النبي، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن بعض الناس ما يقبل على هذا، إذا أصابتهم مصائب والعياذ بالله كفر وارتد، أحيانا يرتد ارتدادا كاملا، وأحيانا يكفر بما خالف فيه أمر الله عز وجل في موقفه تجاه تلك المصيبة. وهذه مسألة ينبغي للإنسان أن يتفطن لها، وهي امتحانه إياه عندما يؤمن بتصديق أحد من أعداء الله عليه، أو بأن يفوته ما يحب من أمر الدنيا، أو يحصل له ما يكره من أمر الدنيا. كثير من الناس يصاب مثلا بأحد من أهله، فتجد في خوف نفسه والعياذ بالله حرج بما قضى الله عليه، وينقص إيمانه بذلك نقصا عظيما. وهذا من الامتحان الذي يمتحن الله به العبد. فأنت يا أخي تفطن لهذا الشيء، واجعل نفسك على حذر، لأن الله حكيم جل وعلا يمتحن العباد بما يتبين به تحقق الإيمان. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال المؤلف الآية، مش معنى الآية، أكمل الآية، نعم نكملها. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. طيب، فعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، يدعون هذا بما يدعون ذلك بما يحصل معهم من الإيمان الذي كان فيه. فإذا جاء نصر من الله وانتصر المسلمون قالوا نحن معكم، فنريد أن نصيبنا ما أصابكم من غنيمة وغيرها. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ هنا الواو حرف عاطفة على محذوف على رأي، أو على ما سبقها على تقدير أن الهمزة بعدها على رأي آخر. وقولها ليس الله بأعلم، لماذا لم يقل بأعلم؟ لأن الهمزة حصر، والمعنى لما نصر الوصفية ووزن الفعل. نعم، بأعلم بما في صدور العالمين، أعلم بما في صدور العالمين من العالمين أنفسهم ولا من غيرهم بهم؟ الجميع، نعم الجميع. الله تعالى أعلم بما في نفسك منه، وأعلم بما في نفس غيرك منه، لأن الله عام بأعلم بما في صدور العالمين. والمراد ما في قلوبهم، المراد ما في قلوبهم، لأن القلب في الصدر. قول سبحانه وتعالى أعلم، وكلمة أعلم هنا اسم تفضيل. بعض المفسرين رحمه الله ولا سيما متأخرون منهم إذا جاءوا على مثل هذا قالوا أعلم بمعنى عالم، أعلم بمعنى عالم، فرارا من أن يقع التفضيل بين الخالق والمخلوق. وهذا التفسير الذي ذهب إليه، كما أنه خلاف اللفظ ففيه تفاد المعنى، لأنك إذا قلت أعلم بمعنى عالم فإن كلمة عالم تكون للإنسان وتكون لله ولا تدل على التفاضل، فالله عالم والإنسان عالم ولا تدل على التفاضل، ففيها تفاضل معنى. أما تحريف اللفظ فظاهر، حيث حرف اسم التصريف الدال على ثبوت المعنى وزيادة إلى اسم فاعل لا يدل على ذلك. والصواب أن أعلم أنها على بابها وأنها اسم تصريف، وإذا كانت اسم التصريف اسم تصريف فهي دالة دلالة واضحة على عدم تماثل علم الخالق وعلم المخلوق. وقوله تعالى بما في صدور العالمين، من المراد بالعالمون أو بالعالمين؟ كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم. قالوا لأنهم عالم على خالقهم، لأنهم عالم على خالقهم، وهو كذلك، فإن جميع المخلوقات آية من آيات الله عز وجل تدل على كماله وقدرته وما تقتضيه ربوبيته.
قوله في صدور،
نعم بما في صدور،
ما يعني من المخلوق أو الحيوان، ما كان له فرق، ما كان له فرق.
يعني قصدك ان تفسير العالمين نعم صحيح. العالمين اذن كل من يكون في صدره إرادة. نعم لا لا نعرف ان لهم أجسام وهم من العالمين ولهم إرادة، لهم إرادة. فالله تعالى يعلم كل ما في صدر العالمين، يعني مما يمكن أن يكون في قلبه علم أو عنده علم، فالله تعالى أعلم به. وهنا فيه التحذير، فيه التحذير من أن يكون الإنسان على طرف فيقول بلسانه ما ليس في قلبه، يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فنقول له احذر، فإن الله تعالى أعلم بما في قلبه. ولهذا انظر إلى كمال الإيمان سعد بن مالك لما جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا قدم من تبوك وقد تخلف كعب بدون عذر، قال إني أجيز جدلا ولو أني جلست عند غيرك من ملوك الدنيا لخرجت منه بعذر. نعم، لكن ما يمكن أقول شيئا تعذرني فيه الآن فيفرحني الله فيه. الإيمان ولا كان يقدر هذا بما لكن يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الأعذار مثل ما فعل المنافقون، لكن هو يعلم أن الله يعلم ما في قلبه وما في صدره، ولإيمانه بهذا أخبر بالصدق وما عندي عذر إطلاقا، وإني ما كنت أحسن من هذه الغزوة، عندي راحلتي. طيب أوليس الله، إذن الشاهد من هذه الآية فإذا وليت الله جعل فتن الناس على عبد الله. قال وعن أبي سعيد من الخدري رضي الله عنه
مرفوعا
إلا إذا كان والظاهر منها من هذا النوع أنه من الصوت الطبيعي الذي لسبب لكن هذا الباب يحمل كل الأقسام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ضعف اليقين، إن من الظاهر من هنا للتبعير، وقول من ضعف اليقين الضعف ضد القوة، ويقال ضعف ويقال ضعف وكلاهما معنى واحد. من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي هذه اسم مؤخر، ومن ضعف اليقين خبرها مقدم، والتقدير إن إرضاء الناس بسخط الله من ضعف اليقين. وقوله أن ترضي الناس بسخط الله حلب هذه للعوض، يعني أن تجعل عوض إرضاء الناس إيه؟ سخط الله، فتستبدل هذا بهذا، هذا من ضعف اليقين. واليقين أعلى درجات الإيمان، اليقين أعلى درجات الإيمان، وقد يراد به العلم كما تقول فيقنت هذا الشيء، يعني علمته يقينا لا فيه شك. من ضعف أنت أن ترضي الناس بسخط الله، صحيح هذا من ضعف اليقين، لأنك إذا أرضيت الناس بما يسخط الله فإن يقينك ضعيف، إذ أنك خفت الناس أكثر مما سخط الله. قول ولو كان عندك خوف من الله أكثر ما ذهبت ترضي الناس على شيء يسخط الله. نعم، لكنك ظننت أنك إذا أرضيت الناس الآن تخلصت من شرهم وسلمت، وفي الحقيقة أنك لا تخلص من شرهم، ما تفتح، لأن العاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين. فأنت إذا استقيت الله واتبعت رضاه صارت العاقبة لك. مثال هذا، رجل عند شخص كبير له جاه وشرف، يعرف أن هذا الشخص الذي له جاه وشرف يعرف أنه منهمك في معبدة النهار، فيقول له هذا أمر لا بأس به، هذا جاء نعم، ويسهل له الأمر، مع أن في هذا إسخاط لله، في هذا إسخاط لله عز وجل. كيف تسهل عليه الحرمات من أجل أن يرضى عنك؟ وهذا هو الذي ابتليت به الأمة الإسلامية الآن، تجد الإنسان يجيء إلى الشخص ما يقول إلا ما فيه مدح، وقد يكون هذا الممدوح خاليا منه، لكن الشيء الذي فيه ذم ما يذكره له، وهذا خطأ على هذا النفاق، وليس هذا من مسلم النصح ولا من علامات المحبة. النصح للإنسان أن تبين له عيوبه حتى يتلافاه واحترز منها، أما محل الثناء عليه في الحسنى فهذا ما يحتاج إلى تعليم، لأن أفعاله هذه تنبئ عنه، فلا حاجة إلى أن تخبره. نعم، إن اقتضى في الحال أن تخبره بذلك تشجيعا له على ما فعل وسلم ذلك من الغرور فهذا لا بأس به أن تشجعه. فالحاصل إن الناس الآن مع الأسف ينطبق عليهم هذا الحديث، كثير منهم ينطبق عليهم هذا الحديث، تجده يرضي الناس بسخط الله عز وجل. ثانيا، وأن تحمدهم على رزق الله، تحمدهم على رزق الله. الحمد قلنا فيما سبق وصف المحمود بالثناء مع المحبة والتعظيم، لكنه هنا ليس بشرط أن يكون عن حضرة الإخوة التعظيم، لأنه يشمل المدح. تحمدهم على رزق الله أي عطاء الله، يعني إذا أعطوك شيئا حمدته ونسيت المسبب وهو الله عز وجل. والمعنى أنك تجعل الحمد كله لهم متناسيا بذلك من المسبب وهو الله عز وجل، هذا هو محل الذنب، لأن هذا الذي أعطاك ما هو إلا سبب محض، والمعطي حقيقة هو الله عز وجل. وشرط ذلك أن الذي بيده هذا الذي أعطاك النيل من الله عز وجل، ما خلقه هو لكنه من الله، فإذا قدر أن الله عطف قلبه حتى أعطاك صار أيضا ذلك من الله، فالإرادة والقدرة على الإعطاء كلها من الله عز وجل. ولا شك أن من ضعف اليقين أن تحمل هذا على بسم الله متناسئا حمد الرب عز وجل. أما إذا كان في قلبك أن الله تعالى هو الذي من عليه لسياق هذا الرزق على هذا الرجل وشكرت الرجل على معروفه فهذا ليس داخل التحديد وليس من ضعف اليقين، بل هذا من الشر، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنه قد كافأكم. فإذا الحديث ليس على ظاهره من كل وجه. نعم، فالمراد بالحمد أن تحمدهم إيه؟ الحمد المطلق ناسيا المسبب وهو الله عز وجل، فإن ذلك من ضعف اليقين، كأنك نسيت المنعم الأصلي وهو الله عز وجل الذي هو النعمة الأولى. قلنا إن هذا سفر أيضا، لأن حقيقة الأمر أن الذي أعطاك هو الله، هذا الذي أعطاك البشر الذي أعطاك هذا الشيء ما خلق ما أعطاك، فالله هو الذي خلق بيده وهو الذي عطف قلبه عليك حتى أعطاك. أرأيت الآن هذا إنسان معه رزق له سبع سنوات نعم، فأعطى طفله 1000 درهم، فخذ أعطيها فلان. الذي أخذ هذه الدراهم من يحمد في الأرض؟ أباه ولا الطفل؟ أباه. فلو حمد الطفل فقط لعد ذلك سفه، لأن الطفل ما هو إلا مرسل، ما هو إلا مرسل فقط. وعلى هذا فنقول إن أنك إذا حمدتهم على بسم الله ناسيا ما يجب لله عز وجل من الحمد والثناء فهذا هو الذي نضعه دقيق. أما إذا حمدتهم على أنهم سبب من الأسباب وأن الحمد كله لله عز وجل فهو إيه؟ فهو حق وصحيح. قال: وأن تذمهم على ما لم يعطف الله، وهذه أكثر أولى، تحمدهم وتذمهم على ما لم يعطف الله. إنسان مثلا جاء إلى شخص يوزع دراهم فلما مر به ترك ما أعطاه، كان يسب هذا اللي فيه ما لا فيه الجائر الظالم السائل، إذن هذا غلط، لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فلا تلومه على شيء الله عز وجل منعك إياه بحكمته، بل إن كان هؤلاء قد قصروا في واجب عليهم فنعم ذمهم من أجل التقصير بالواجب لا من أجل أنهم لم يقصروا. مثل لو كان هذا صاحب بيت المال وهو يعطي المستحقين وأنت منه ثم منعك لغرض شخصي، فذمه لا لأنه ما أعطاك ولكن لأنه قصر في الواجب. أما من حيث القدر فلا تذمه، لأن الله تعالى لو قدر ذلك لا لوجدت الأسباب التي بها يصل إليك هذا الشيء، ولكن الله ما قدره فلا تذمهم على ما لم يحفظ الله. ولكن أقول لكم الآن: تذمهم إذا كانوا قد قصروا على ترك الشرع وعلى عدم القيام بما قضي القدر، نقول على ترك الشرع. أما ما لم يقتضيه قدر الله فلا أذمه، لأن ذمه في الحقيقة يعود ذما لله سبحانه وتعالى. هذه الآيات الثلاث السابقة: إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه، إنما يأمر مساجد الله، ومن الناس من يقول آمنا بالله إلى آخره. وبدأنا أيضا في الكلام على قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بصفة الله. ما معنى الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوليه الله جعل بكل الناس وعذاب الله؟ عبد الله
أن الله يبتلي المؤمنين أجل إيمان
من الناس أي وبعض الناس
من الناس يبتليهم الله
بعض الناس يقول
الناس إذا حصلت لهم فتنة
يبتلي هو الآن خلاف الحمد فلمهم على ما لم يؤتك الله يعني على الذي لم يؤتك الله وهنا لم يؤتك مجزوم على مجزء جزمه كثرة زيادة عن السكون
الكلية
وكثق بين عليه طيب ما لم يؤتك الله يؤتك بمعنى يعطيك والمفعول الثاني محذوف بلا التقدير على ما لم يؤتكه على الذي لم يؤتكه الله فهو محذوف لأنه فضلة يعني إذا لم يقدر لك الله أمرا لمنته على الشيء الذي لم يقدره الله لك وجعلت هذا الأمر من